سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله نختم تدبر سورة محمد، سورة القتال، ونبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم في سورة الأحقاف. الآن نستمع إلى قراءة آخر السورة من الشيخ ماهر معيقي وفقه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
نقف أولا مع المعنى العام للآيات وتدبر إجمالا، ثم نقف بعد ذلك كما هو المنهج تفصيلا بإذن الله. فنقول بعد حمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يختم هذه السورة بقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. تصوروا هذه الجرائم الكبرى التي وقعوا فيها، فهم كفروا بالله ورسوله وصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد الحرام كما مر معنا في سورة الفتح، وصدوه أيضا عن الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ رسالة الله جل وعلا بالأذى ووضع العوائق أمامه، وشاقوا الرسول أيضا من المشاقة والمعاندة والمناكفة. هؤلاء كل هذه الأعمال بعدما تبين لهم الهدى، يقول الله جل وعلا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فهم ارتدوا عن الإسلام وقاموا بهذه الأعمال العظيمة، وهم يتصورون أنهم يضروا الله ويضروا دينه، وهم لن يتحقق لهم ذلك إطلاقا. بل بين الله جل وعلا أنه سيحبط أعمالهم التي كانوا يتصورون أنها تنفعهم، أو من كان منهم آمن كالمنافقين ثم كفروا، فإن هذه الأعمال، فالمنافقون داخلون في هذا دخولا أوليا أيضا، فتحبط أعمالهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ف قد يقول قائل: أليس من العدل أن يكافأوا عن أي عمل خير؟ هذا يفسره الحديث الصحيح أن الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا يجزى بها في الدنيا، من عمل حسنة في الدنيا، والمقصود به كصلة الأرحام وإطعام المساكين. أما العبادات فلا تنفعه. قد يقول قائل: ما مثال العبادات التي يفعلها المشركون؟ كالحج، فهم يحجون، فهذا لا ينفعهم إطلاقا ولا يجزون به لأنه لا يقبل منهم. لكن لهم أعمال أخرى، لهم شيء من الكرم ومكارم الأخلاق بعضهم، وإنجاد وإغاثة الملهوف، أعمال كثيرة. فجاء الحديث يبين هذا، أن من عمل حسنة في الدنيا من هؤلاء فإنهم يجزون بها في الدنيا، كما مر معنا سابقا، إما بزيادة مالهم أو بحسن سمعتهم. يعني مثلا حاتم الطائي مات على كفره، لكن انظروا إلى اليوم، إلى اليوم وبقي له هذا الذكر الجميل لكرمه، هذا جزاء في الدنيا، وإلا هو مات قبل الإسلام. وقد ورد حديث قد يكون في سنده وقال إن لو كان، يعني يبين لما قابل ابنه عدي ابن حاتم، أنه لو كان مسلما لترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن مسلما. إفادة، لأن درسنا يهمنا جانب الفائدة. هؤلاء أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، للعلماء كلام طويل فيها مختصره، انطلاقا من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء لم تبلغهم الحجة، فذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهم يوم القيامة من يدعوهم، وهو أعلم بما كانوا يفعلون، أما كيف يكون ذلك الله أعلم. ومثل هؤلاء الآن من المعاصرين من الوثنيين الذين لم تبلغهم الدعوة، هناك وثنيون في أقصى الأرض، أطراف الأرض، لم تبلغهم الدعوة، ينشؤون ويعيشون على الحياة، فهؤلاء أيضا يدخلون تحت عدل الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الأغلب الآن فقد وصلتهم الدعوة عبر وسائل الإعلام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وتعرفون أن الليل والنهار يبلغون لأطراف الأرض، عز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل به الله سبحانه وتعالى الكفر وأهله. اليوم مع وسائل الإعلام أغلب، ما نقول الكل أو كثير من مناطق العالم وصلها الإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا، فتقوم الحجة بذلك. فالشاهد هؤلاء يحبط الله أعمالهم، أي ليس لهم منها شيء في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يبين الله جل وعلا طبعا، وذكر العلماء أنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات أيضا تذهب الحسنات على حسب اختلاف السيئات، لأنها تسمى، ألف فيها العلماء بمعنى محبطات العمل. مثلا تصوروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال العلماء: هناك من الأعمال ما يعملها حتى المسلم، هذا الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، الصديقين الصاحبين، فيعمله الإنسان ولا يدرك أنه يحبط عمله، ولا يعني أنه يخرج من الإسلام، قد لا يخرج من الإسلام لكن يحبط عمله. فلذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى أن رفع الصوت بعد هذا الإنذار قد يخشى منه أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. وهنا نحن نقول أحيانا قد يعمل الإنسان أعمالا لا يدرك خطورتها، ولذلك يحبط عمله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، ترى سهلة بسيطة، تهوي به في النار 70 خريفا، المسألة عظيمة. قد تكون هذه الكلمة فيها الردة، وقد لا تكون ردة ولكن تكون محبطة لعمله، والله المستعان. ثم يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين، يخاطب المؤمنين مقابل أولئك الذين أحبط الله أعمالهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني احذروا أن تسلكوا منهج هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم. وجاء تفصيل أسباب حبوط العمل أو بطلان العمل في مواضع أخرى، فهو يجمل في مواضع ويفصل في مواضع كما هو منهج القرآن والسنة، والله أعلم. ثم يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه الآية عظيمة أيها الأخوة، بعد أن بين أنهم لن يضروا الله شيئا وأن الله سيحبط أعمالهم، أيضا بين أن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا على كفرهم فلن يغفر الله لهم. فكما بين الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين. فالذي يموت على الكفر وعلى الشرك شأنه عظيم. يا أخوان، هذه الأيام نحن في فتن عبر وسائل الإعلام أصبحت بين أيدي أبنائنا وغيرا. هناك الآن من يترحم على بوذية هلكت هذه الأيام، بوذية كافرة مشركة مرتدة، ومشركة لم تسلم حتى نقول مرتدة، هي مشركة، وهناك من يترحم عليها. وتجد في الوقت الذي من يترحم عليها من يدعو على بعض الدعاة إلى الله جل وعلا ويسبهم ويشتمهم، هذا بالإعلام موجود، أنا لا أحب أسمي، موجود هذا اليومين. فليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن هذا يسب ويشتم وأولئك يترحم عليهم، أين هم من هذه الآيات؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وتعلمون أنه مات قبل سنوات أحد كبار المخترعين، وهو مخترع الآيفون والجوال، هذا لا شك أن هذا فيه نفع للبشرية الجملة. ومع ذلك وجدنا من أبنائنا من يترحم عليه، لا يجوز الترحم عليه، الكافر لا يترحم عليه، وأعطاه الله جل وعلا ما قدمه من خدمة للناس بهذه السمعة وهذه المكانة وهذا المال إلى غير ذلك. بل من الذي أعطاه هذا العقل حتى يخترع للناس؟ الذي أعطى هذا العقل هو الله جل وعلا، الذي أعطى الله هذا الذكاء هو الله جل وعلا. هذه مسألة أيضا، لا يكون الإنسان يقول هذا من عندي، لا، إنما يقول ماذا أهلك، إنما أوتيت على علم عندي، هكذا قال قارون فأهلك الله جل وعلا. بل الإنسان كل ما عنده من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، دون نعمة دنيوية أو أخروية. فالله يحذر المؤمنين من هذا الأمر، وينبه إلى أن من كان مات كافرا فلا يترحم عليه ولا يغفر له. نعم، وما نفع أحد من المشركين كما نفع أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما سأل العباس وهو أخ لأبي طالب، لما سأل عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان يحميك ويحوطك، فهل ذلك نافعه؟ قال: إنه في أخذاخ من النار، يعني ليس، لكنه في النار يغلي منها دماغه، لكنه في النار. فالأمر عظيم، والله المستعان. فلننتبه لمثل هذه المسائل. ثم يقول الله جل وعلا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ينبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى خطورة الدعوة إلى السلم وهم في حال قوة وعزة، وأنتم الأعلون. وسأقف إن شاء الله مع بيان الأعلون حتى لو كانت الأمة ضعيفة. فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم، وقرن بينهما، فجعله نوع من الوهن والهوان الدعوة إلى السلم، إلا ما استثني إذا كان المؤمن في حالة ضعف، والله أعلم. قال العلماء: إلا في حالة، إذا كنتم في حالة ضعف والكفار في حالة قوة، فممكن أن تعقد المعاهدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح الذي عقده مع أهل مكة لوضع الحرب 10 سنوات. وللعلماء كلام طويل في وضع الهدنة، ولكن الصحيح أنها لا تكون مطلقة. القول الراجح من أقوال العلماء أن الهدنة مع الكفار تكون مؤقتة لا مانع، لكن أن يصطلح مع الكفار صلحا دائما غير محدد، هذا العلماء في كلام، وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يمكن الرجوع إليه في مواطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد ب10 سنين، ومع ذلك ما تمت 10 سنين. لماذا؟ لأن الكفار في مكة نقضوها، ولم يلتزموا بها، وكان هذا سبب الفتح، والله أعلم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية تكفينا يا أخي، والله معكم. إذا كان الله معنا نخاف من؟ هل نخشى الهزيمة؟ هل نخشى الضعف؟ ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم من أعمالكم شيئا أبدا. ثم يقول الله جل وعلا مبين معنى هذا التدبر يا أخوان، مجيء إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، مجيئها في هذا الموضع بعد قولي فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أن أكثر أسباب الوهن والدعوة مع الأعداء يعني السلم والاستسلام للعدو هو حب الدنيا، حب الركون الدنيا وكراهة الموت، كراهة الموت. فالله ينبه إلى هنا بعدها مباشرة، ولذلك يحذر الله جل وعلا منها. فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، ما لا عاصمة من ذلك إلا بالإيمان والتقوى. فائدة للإخوة الحفاظ، يعني أحيانا نشكل عليهم لعب ولهو ولهو ولعب، وهذا ما يضبط به الحفظ. أنا أنصح الحفاظ أن يعنوا بهذا الأمر. كل القرآن قدم اللعب على اللهو إلا في موضوعين، في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، لهو ولعب فقط. أما فإذا جاءتك شككت هل هي لهو ولعب أو لعب ولهو، فكلها لعب ولهو تقدم إلا في سورة الأعراف وكذلك في سورة العنكبوت. كما قلت سابقا لا فضرا ونفعا، قلت هذه سهلة جدا منضبطة بالقرآن. إذا جاءت في أيمن الصفحة، طبعا المصحف الموجه مثل مصحف المدينة، إذا جاءت على أيمن الصفحة فهي نفعا وضرا، وإذا جاءت على أيسر الصفحة ضرا، يقدم الضر على النفع، ضرا ونفعا. هذه تضبط للحفاظ المتشابه، وهذه مسألة طويلة وسبق أشرت إليها، لكن لما تمر علينا أحب أنبه الأخوة أنهم كيف يضبطون حفظهم. وإذا ركزوا يسهل الله جل وعلا لهم وعليهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. ولذلك أيضا أنبه تنبيه لحديث صحيح وقفت عليه في صحيح البخاري، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خفف الله القرآن على داود حتى كان إذا يأمر أصحابه بإسراج، أن يسرجوا دوابه إذا أراد أن يرحل، فما ينتهون من يعني إسراجها أي إعدادها إلا وقد ختم القرآن. المقصود بالقرآن هو الزبور، فالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها تسمى القرآن، لأن من القراءة ومن إلى غير ذلك. وإلا مصطلح القرآن إذا أطلق فهو مقصود به الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن الله خفف عليه. فلذلك على الإنسان، أسأل الله أن يخفف عليه تلاوة القرآن، وكذلك أن يسر له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يصبح سهلا في الحفظ في القراءة سرعة التلاوة، ويتعود يقرأه في الليل في النهار خاصة الحفاظ. نعم، حتى أن أحد الأخوة جزاه الله خيرا اقترح، قال: لو أنك تطلب من الأخوة أن يحفظوا المقطع الذي يتلى، أنا أشير إليه أحث على هذا، وإن كنت أحس أن عدد من الأخوة كلهم من حفاظ القرآن، لكن لا شك أن حفظه يساعد على فهم المعنى، لكنه يصعب الإلزام به ولا نستطيع، ليس عندنا وقت حتى نسمع ونقرأ، لكن هذا اقتراح من أحد الأخوة جزاه الله خيرا. فيقول الله جل وعلا ثم بعد ذلك: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا يسألكم أموالكم، هو يريد منكم عبادتكم، يريد منكم طاعتكم، إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا، أن يجدكم تبخلوا فيحرجكم في ذلك، وهو لا يريد هذا. فإن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أذغانكم. وهذا المعنى أن الذي لها معنيان جميلان حقيقة من خلال تدبرها وكلام العلماء، أن الذي ينفق يذهب الله أضغانه، لأن النفقة تذهب الأضغان. لكن المراد هنا في هذه الآية، المراد بها أن المنافقين إذا طلبت منهم النفقة خرج كرههم وهي الأضغان، كما قال سبحانه وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قد ينفقون، فالله أثبت لهم الإنفاق لكنهم كارهون، يخرج أذغانكم. ثم يأتي يقول الله جل وعلا ويقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكل هذا بإذن الله نحن سنقف معه، لكن وقفة يسيرة عند قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. قال العلماء: الله الغني وصف لازم له، وصف لازم، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. انظر كيف ماذا قال اليهود قاتلهم الله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، الآيات في سورة آل عمران. فالغنى الكامل وصف له، والفقر قالوا أيضا وصف للمخلوق. وإن كان الله جل وعلا يغني بعض الخلق لكنه غناء استثنائي، ومع ذلك أقول حتى من يغنيهم الله لديهم فقر آخر. قد يكون لديه المال لكن لديه الخوف أحيانا من ذهاب المال، عنده القلق، عنده الشح، كل هذا نوع من أنواع الفقر. فهو لم يسلم من نوع من أنواع الفقر، لأنه المخلوق مهما كان عنده من أمور الدنيا فإن كماله نسبي. وثم أيضا يخشى أن يذهب هذا المال. ناس أحيانا ينامون وهم يملكون الملايين ويصبح وليس في حسابه شيئا. يوم من الأيام في هذا المسجد جاء شخص يحدث شخصا آخر في مقدمة المسجد، يقول: نمت وفي حسابي 20 مليون. 20 مليون ليست سهلة، وأصبح ليس فيه ريالا واحدا. دخل في الأسهم اللي تعرفون أذهبت أموال الناس، ففي ذهبت. تصور ينام الإنسان عنده في حساب 20 مليون، أي غنى هذا، ويصبح وهو لا يملك شيئا. وهذا معروف في الحياة. ولذلك عقد ابن القيم رحمه الله مناظرة عظيمة جدا بين المال والعلم، جميلة ورائعة، يبحث عنها في مضانها تجدونها. وبين أن الذي يبقى هو العلم إلا إذا أذهبه صاحبه باختياره. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا باختياره. أما المال ثم ذكر قال: إن العلم يحرس الإنسان، والمال نعم يحرسه الإنسان هو الذي. وبدأ يقارن مقارنة طويلة. ثم المال قد يكون سببا لهلاك صاحبه كقصة قارون، يكون سبب لهلاك صاحبه وهلم جرا. فلذلك يبين الله جل وعلا هذا المعنى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنقف إن شاء الله الآن تفصيلا مع هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال العلماء تحتمل عدة معاني: ولا تبطلوا أعمالكم الكفر، وقيل بالنفاق، وقيل بعمل السيئات المحبطة، وليست نفاقا ولا كفرا كما قلنا رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بالرياء والعجب، وقيل بأن تقطعوها قبل إتمامها. قيل أيضا أنه لا تبطلوا أعمالكم، إذا أخذت لك منهجا في العبادة لا تبطلها. فمثلا أصبحت صاحب قيام ليل ومن الله عليك بقيام الليل، لا تترك قيام الليل. أصبحت قد حفظت القرآن، قد حفظت القرآن، لا تترك حفظ القرآن. حضرت مناظرة جميلة جدا بين اثنين من طلاب العلم، أحدهما سأل صاحبه، وكلهم من طلاب العلم معروفين، قال: كيف أنت والقرآن؟ قال: بالشرك، أنا لا أحتاج إلى المصحف، يعني من قوة حفظه. والسعيد من وعظ بغيره. قال: من تقصد؟ قال: أقصدك أنت. قال: ليش؟ قال: ألم تقل لي إنك كنت تصلي بالناس إماما بالقرآن سنوات حفظا؟ قال: بلى. قال: وقلت إنك نسيته؟ قال: بلى. قال: فأنا وعظت بك فحافظت على القرآن حتى لا أنسى مثل ما نسيت أنت. طبعا بينهم نوع ألفة وأخوة، فصحيح. فبعضهم يقول إذا فتح الله عليك باب خير لا تقطع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبته. النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، نفلا كان، أما الواجب النفل، أما غيره فلا، ما نقول إنه يجب عليه، لكن ليحرص. ولذلك يقول العلماء دائما نعوذ بالله من الحور بعد الكور. الكور هو قالوا تكوير العمامة، والحور هو نقضها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فبعض الناس ينقضون عمله يصبح معروفا في باب بدون عذر. أما إذا كان إنسان عنده عذر، قد يكون إنسان عنده نفقات ينفق على الناس لكن ذهب ماله، هذا معذور. يكون إنسان يقوم بعبادة ثم مرض، هذا كله معذور، بل يكتب له أجره. الشاهد ولا تبطل أعمالك من الأقوال، هذا المعنى وأطلت فيه. طيب أيما أرجح؟ نرجع لقاعدة شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، معنى جميل يقول إذا جاء كلام العلماء في معنى والآية أو الحديث يحتمله جميعا، يعني ليس بينها تعارض، فتحمل عليها جميعا. يعني نقول هنا نحمل المعنى ولا تبطلوا أعمالكم على الكفر، الارتداد، على النفاق، على الرياء والسمعة، على لا تجعلوا الحسنات تبطلوا السيئات، عفوا تبطلوا الحسنات كما ذكر كل الذي ابن جزي ذكرها، أو لا تتركوا. فما دام ليس هناك تعارض ما نحتاج نقول نرجح، قد أحيانا نقول المراد كذا الأقوى كذا، لكن كلها يحتملها اللفظ. فإذا احتملها اللفظ فلا حرج. مثلا معنى آخر بس مفيد، الآن وردت عدة أدعية للاستفتاح، أكثر من دعاء ثابت في الصحيح، ماذا نأخذ فيها؟ هل نقول هذا أرجح من هذا؟ الصحيح ما دام الثابتة، وهذا ما قاله العلماء، أنك مرة تأخذ هذا ومرة تأخذ هذا ومرة تأخذ هذا وهكذا، لا حرج في ذلك. تعمل بها جميعا، تعمل بها جميعا، مثل ركعة الفجر ورد أن يقرأ فيها الإنسان بسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. وورد أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقول أيضا بآية البقرة وكذلك بآية آل عمران. أيهما نقول؟ نقول كلها تعمل بها، لأن ليس هناك تعارض، لأني لا أريد أدخل في التفصيل، الوقت لا يسعفني فيها. فهكذا ما نأخذ التعارض، فمعنى هنا ورد عدة معاني ولا تبطلوا أعمالكم، نقول كلها صحيحة، فمبطلة ما دامت مبطلة للعمل. ثم يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. يقول ابن كثير رحمه الله فيه بشارة عظيمة مهما كان ضعف المؤمنين. اليوم كنا نتحدث مع مجموعة من المشايخ في مسألة علمية، فعلى التفاؤل وأهمية التفاؤل، ومنها مثل هذه الآية. فالبعض يقول كيف نتفاءل في أوضاع ترونها في الأمة من القتل والتدمير والتهجير، ونسأل الله أن نرفع البلاء عن إخواننا في كل مكان وأن يحفظ بلادنا وبلادنا من كل سوء. فقال أحد المشايخ ألسنا نقرأ القرآن؟ قالوا بلى، بل كل الموجودين حسب ما أعلم حفاظ القرآن. قال تذكروا قوله تعالى في أصعب مرحلة مر بها موسى عليه السلام، أو من أصعب المراحل التي مر بها موسى عليه السلام، وقرأ في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلي في بيوتكم من الخوف، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ختم بالبشارة مع كل هذه الأوضاع لا يستطيعون أن يصلوا في مساجدهم، وفرعون يتابعهم ويقتلهم، يقول وبشر المؤمنين. فلا شك أن البشرى هنا، فابن كثير رحمه الله يقول هذه من آيات التفاؤل، آيات البشرى. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الأعلون بمبادئنا، الأعلون أيها الأخوة بعزة المؤمن. فمظاهر الضعف الآن الموجودة في الأمة لا يعني أن الأمة ضعيفة، لأنها قوية بالله جل وعلا، قوية بمبادئها، قوية بمبادئها. وهذا معنى عظيم، أنه مهما كانت حالة الضعف في الأمة أو على الفرد يجب أن يبقى عزيزا ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين. وأيضا في آخر الدرس إن شاء الله سأقف مع معاني العزة وأهميتها، لكنني أشير هنا أنه في حال الضعف اللي الآن فيه الأمة لا شك هي في حال ضعف، لكن هي في حال قوة من وجه آخر. أولا لو لم تكن قوية لما حاربها العدا وتجمعوا عليها من أصقاع الأرض. انظر الآن في الشرق والغرب، الروس والغرب كلهم وأتباعهم كلهم يحاربون هذه الأمة. الضعيف ما يحارب، إنما يحارب القوي. أحيانا قد يكون قويا في ذاته الآن أو قويا خوفا منه في مستقبله. يعني معنى جميل يذكره الفقهاء، يقولون إن الحمل، هذه مسألة فقهية أقرب المعنى، يرث بالقوة لا بالفعل. ما معنى يرث بالقوة لا بالفعل؟ أنه إذا مات رجل واحد ورثته حمل، قد يكون ابنه ولا قد يكون من يرثه، يعزل له مال ويقدر هل هو ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، العلماء وضعوا تفصيل ليس هذا مكان. فإذا ولد حيا صارخا ورث، إذا ولد المولود صارخا ورث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيرث بالفعل أصبح، لكن بالقوة عزل له مال. إن ولد ميتا يعاد المال على الورثة السابقين قبل أخذه. كذلك الأمة أحيانا تكون بحد ذاتها قوية كالذي يرث مباشرة من أبيه أو من أهل، هو حي ورث بالقوة بالفعل، فتكون الأمة قوية، وأحيانا تكون ضعيفة لكنها قوية، نقول بالقوة أيضا بالمستقبل بحسن الظن بالله جل وعلا. فلا تهم، لنأخذ بعض الأمثلة مثل ما ذكرت لكم قصة موسى عليه السلام. أيضا موسى عليه السلام هو على البحر والله معكم، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فيأتي الفاء الفورية فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق. هذه قوة الإيمان التي نبحث عنها، والله معكم ولن نتركم أعمالكم. اليوم أعد لهذا الدرس فتذكرت قصة خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. خبيب بن عدي أخذه المشركون وسجنوه كما في صحيح البخاري. فلما سجنوه عندهم في مكة يريدون أن يقتلوه، وضعوه عند ابنة الحارث لأنه سبق في غزوة بدر قتل الحارث، فهم يريدون الأخذ بالثأر، فوضعوه ناظر القوة الإيمانية، وضعوه عندها يعني كسجن، ما كانت هناك سجن بمعنى المعروف. فحتى إنها تقول يوم من الأيام طلب مني موسى، يعني موسى وسكين الذي يسمى موسى أو موس الموس إلى غير ذلك ألفاظه، تقول فأعطيته، ففجأة عندي طفل صغير فقمت فانتبهت فإذا هو بحجرة، قد غفلت عن ابني فإذا هو بحجرة، تقول فارتعت، هو يعرف أني أنتظر القتل أخذا بدم أبيها. قال لا عليك لن أمسه بسوء. تقول ثم رأيته يأكل العنب في وقت لم يكن في مكة عنب، فعلمت أن الله هو الذي أطعمه، فأخذوه للقتل وصلبوه. فقالوا له، هذه ليست في لكن في رواية أخرى، هل تحب أن محمدا في مكانك وتسلم من هذا؟ ويعرف أنه سيقتل. قال والله لا أحب أن محمدا بين أهله يصاب بشوكة وأنا في مكان، أحب إلي أن أقتل الآن ولا يصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة فقط وهو بين أهله. انظروا حبا من أهله. هذه العزة القوة. ثم قال لهم أريد أصلي ركعتين، قالوا صل، فصلى وقال لولا أن تخافوا أنني جزعت من القتل لأطلتها. فاعتبرت هي سنة القتل أن الإنسان قبل قتل المسلم يستحب له أن يصلي ركعتين، فهو أول من سن سنة القتل وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال قصيدته المشهورة ذكر منها البخاري بيتين، ما أبالي، وفي بعض الألفاظ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب أو شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالي شل الممزع. القصيدة جميلة وطويلة تدل على عزته، لم يتضعضع، لم يرتجف، لم يتنازل، لم إلى هذا الأمر. هذا معنى عزة المؤمن. بلال رضي الله عنه يجر على الحجر في الحر ويكرر أحد أحد، أحد أحد ربع ابن عامر يدخل على رستم ويقول الكلام القوي وهو أمامه قد يأمر بقتله. يقول نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله في الإسلام. قال ما جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وتكلم بكلام قوي ما يقول إلا من اعتز بدينه. والحمد يتجدد في التاريخ أمثال هؤلاء بقوة عزتهم وإيمانهم. رجل أخذوه قديم كان ينكر على أحد الولاة وكان ظالما باغيا، فأمر بتجويع أسد ثم وضعوه في حظيرة، فلما تجمع الناس وضعوه في وسط المكان وأطلقوا عليه الأسد والناس ينظرون إليه، فجاء الأسد مسرعا يريد أن يفتك به، ثم لما وصل إليه شمه مرة ومرتين ثم ربض الأسد. وكان هذا من كبار العلماء، يقال له ابن أبي الحسن الزاهد. الشاهد فكوه ما قتله الأسد، ما قتله الأسد. قال بماذا كنت تفكر والأسد يشمك؟ قال كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر ولا غير طاهر. ما عندهم أسد، واثق بما عند الله جل وعلا، هذا أكبر مشكلة عنده. فالشاهد أيها الأخوة، المؤمن عزة المؤمن ما يربطها بالواقع والأحداث. المؤمن عزيز بمبادئه بدينه بعقيدته، إن كان فعلا واقعا ومبادئا هذا الأصل، وإن ضعف كما هو حال المسلمين يبقى عزيزا ويأتيه. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذه معاني تدفع وتضع في القلب الإيمان وتبث فيه روح العزة والقوة. ثم يقول الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فهذا قال بعض العلماء هذا عطف بيان، لأن من أسباب التنازلات وأسباب السلم مع الكفار والخضوع هو الحرص على الحياة الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى لاحظوا تراجعوا دينكم، وفي رواية ترجعوا إلى دينكم، كأنهم خرجوا من الدين والعياذ. انظر هذا واقعنا، تبايعوا بالعينة، تبايعوا بالربا أشد من العينة، وأخذوا بأذناب البقر يعني الانشغال بالزروع عن دين الله طبعا والله هي مباحة لا شك، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم. إذن هذا الموجود الهوان الموجود في الأمة له أسبابه، لأنهم ابتعدوا عن دين الله جل وعلا. توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله الوهن في قلوبكم حتى أن الأعداء لا يبالون بهم. بما سبب ماذا؟ الوهن. قالوا ما هو الوهن يا رسول الله؟ قال هو حب الدنيا وكراهة الموت. الله المستعان. لكن لا نعمم الحكم، هناك والحمد لله من يبذلون أنفسهم في سبيل الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكل هذا يدل على أن الدنيا مؤثرة في واقع كثير من الناس. فجاءت هذه الآيات بعدها كما بينا لحرص الناس على الحياة الدنيا، وإذا حرص الإنسان على الدنيا في سبيل في مقابل دينه بدأ يتنازل ويتساهل، يتساهل في البيع، يتساهل في المحرمات، يتساهل في الشهوات. والله جل وعلا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. قالوا اللعب هو اللعب الذي تزجى به الأوقات، واللهو الذي يكون بعد تعب، لكن قد يكون مباحا وقد يكون محرما. نحن لا نحرم اللعب كله، لا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معهم فاللعب. وقد ورد في الحديث شيء أيضا من اللهو المباح، لكن الخطورة لما يكون اللهو في المحرمات، فيما حرم الله جل وعلا، فيما يغضب الله جل وعلا، هذا هو الخطورة الواقعة. كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذا هو المحرم. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله تعالى. وكذلك اللعب قد يكون محرما كما في سورة براءة: إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآن أناس يجلسون مجالس يكون فيها سخرية، فيها تكلم على في الدين أو في العلماء أو في غيرها، والله جل وعلا يقول يبين هنا لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فخطورة هذا الدين دين الوسط ودين السماحة. إذا كان اللعب واللهو ليس محرما ولا يصد عن طاعة، لأن حتى المباح إذا صد عن طاعة ومنع من طاعة فهو محرم. فالوسائل أيضا لها أحكام الغايات. فالله جل وعلا يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ثم أيضا يقول العلماء في هذه الآية: ما معنى ولا يسألكم أموالكم؟ أي لا يطلب منكم مالا من أجل الدعوة. ولذلك كل الأنبياء قالوا لا أسألكم عليه أجرا، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. تجدون في سورة الشعراء الأنبياء قالوا لا أسألكم عليه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أسألكم عليه أجرا. هذا مهم أيها الأخوة، مهم أن ينتبه طالب العلم أن يبتعد عما في أيدي الناس في موضوع دعوته، لأن البعض قد يتساهل في هذا الأمر. أنا لا أحرم هنا لكن أدله على ما هو الأكمل والأفضل. لا يأتي ويشعر الناس أنه يأتي لهم بدرس أو نفع أو فائدة مقابل مال. أما فهو يقول ولا يسألكم أموالكم، قد يقول قال طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قبل ذلك يطلب النفقة؟ هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي أعطاه الله جل وعلا من خمس الخمس، أي من الغنائم، ولم يعطه مما يجمع من الناس من الصدقات والزكوات، بل أنه لما جاء أحد ابناء عمه يطلب منه مالا أو من ابناء عمه يطلب منه مالا ليتزوجوا، بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أحد الصحابة يبين لهم أن الزكاة من أوساخ الناس، ولكن يرسلهم بمهمات ليتجروا أو يحصلوا على الغنائم أو غير ذلك، والله أعلم. فعلى الدعاة أن ينتبهوا ألا يطلبوا من الناس شيئا، لأن هذا يكون أكثر قبولا لدعوتهم. والناس قد هناك الأعداء يشوهون سمعة الدعاة بالباطل. الآن تجدون في وسائل الإعلام تشويه لبعض الدعاة أنهم يأخذون أموال، وهذا كذب، وهذا كذب. والعجيب أنهم أن تدفع المبالغ الطائلة من أجل اللهو واللعب يعتبر هذا أمر عادي، ولكن التهمة، ولا أقول الصحيح، أن الداعية أو العالم أخذ مالا والغالب أنه غير صحيح تجد تشويه لسمعته. وعلى كل حال ما يصح إلا الصحيح. على الداعية طالب العلم يبتعد عما في أيدي الناس، وهذا من له مكانة وله منزل، ويرزقه الله جل وعلا ويغنيه الله جل وعلا، ومن يستغني يعفوه الله جل وعلا، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. فأيضا أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها للجهاد، يطلب الأموال لمصالح المسلمين، يطلبها من أجلكم أنتم، إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أذغانكم. هو يطلبها ليس لك، تجدها مدخرة. يربي الله سبحانه وتعالى لأحدكم الصدقة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، فهي لك، نفعها لك. أولا ما نقص مال من صدقة، أنفق ينفق عليك كما في الحديث الصحيح، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والأمثلة في ذلك كثيرة. فضلا عن الإنسان يجدها في الآخرة، يجدها شيء عظيم جدا. فمن الكسبان في هذا الأمر؟ فهو عندما يسألكم أموالكم من أجل أنفسكم، ليس من أجل أن يستفيد منها. والله غني عنا، وكذلك يغني من استغنى عن الخلق سبحانه وتعالى. وقيل أيضا ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم جميع أموالكم، إنما يسألكم بعض أموالكم. تصور الزكاة منها ربع العشر ومنها نصف العشر ومنها العشر، مثلا أنواع في الزكاة، لكن من أعلاها تجد أعلاها ما يكون الخمس، هذا من أعلى ما يكون في النفقات الواجبة، لكن يبقى 80%، يبقى 90%، يبقى أكثر من ذلك 95%، وهلما جرى. فهو نسبة يسيرة، ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم جميع أموالكم وإن سألكم بعضها. ثم يقول جل وعلا إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، لأن فعلا سبحان الله، يعني حرص النفس على المال عجيب جدا. ولذلك في القرآن كما مر معنا لما يذكر الله جل وعلا الجهاد بالمال والنفس، قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل القرآن، وهذه مرة أي أخرى تفيد الحفاظ، إلا في براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قدم النفس لأن هذا أمر مضى وانتهى، باع، إن الله اشترى فعل الماضي. أما المستقبل فهو إذا جاء الأمر في الجهاد بالمال والنفس يقدم المال، لأن الناس يشحون بأموالهم، فلذلك قدم حثا لهم على هذا الأمر. ولهذا جاء هنا إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. ولا شك أن المنافق هو الذي والبخيل هو الذي يخرج ما في نفسه والعياذ بالله من أن يخرج هذه الأموال. فبينما المؤمن يفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن إذا أراد أن ينفق اتسع صدره، اتسع صدره فرحا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كما يقول الشاعر. بعض الناس إذا أعطى مالا من الفرح كأنه هو الذي أخذ المال، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، والمؤمن يتسع صدره. أما المنافق فكأن عليه يشتد عليه شيئا فشيئا حتى يضيق على نفسه، فأحيانا يعجز حتى لو كان مسلما وليس بمنافق. أما المنافق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، نعوذ بالله من تلك الأحوال. ثم يقول الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. هذه الآية أيها الأخوة، مثل هذه الآيات ليست خاصة في البخل المادي، قال العلماء كل بخل، الذي يبخل بعلمه، الذي يبخل بجاهه، الذي يبخل بماله يبخل. وسائل كل ما أعطاك الله جل وعلا من شيء، فهناك من البشر في أمور الدنيا من يحتاج إليه، فهناك من يبخل. فإن كانت الآية وإن كانت في سياق البخل المادي، لكن عموم اللفظ يدل على ذلك. بل إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، صححه بعض العلماء، قالوا من يستبدل غيرنا؟ فكان بجوار سلمان الفارسي، فضرب بمنكبه وقيل بفخذه، على حسب روايتين في الصحيح في بعض الأحاديث، طبعا بعضها فيه انقطاع وبعضها صحيحة. فقال مثل هذا، استبدل قوما غيركم ثم لا أكون أمثالكم. وهذا سياق الحديث يدل على أنها ليست خاصة في المال. هناك الآن بعض الناس يعطيه الله نعمة من النعم ويبخل بها على الآخرين، في المال في الجاه. أذكر كلمة لشيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، هذا الإمام الموفق، ولو زكي على الله فقد قدم على ربه، يقول إذا جاء أحد يطلب منك الشفاعة وأنت أهل للشفاعة، ليس كل الناس، لأنه الدليل أنه ليس كل واحد أهل للشفاعة، أن الذي طلب منك الشفاعة لو كان هو أهل للشفاعة ما طلب منك الشفاعة، فهو محتاج إلى شفاعتك. فيقول الشيخ حقيقة يدل على نقطة رئيس، يقول اشفع. بعضنا يقول أنا ما عندي مانع أشفع، لكن ترى شفاعتي ما بنافعة، ترى فلان ما أعرفه. يقول الشيخ خل الذي يعتذر غيرك، خل الذي يعتذر غيرك، أنت أعطي الشفاعة ويفعل، يقضي الله على ما لسان رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، ويقضي الله على لسان رسول ما أحب. أنت اشفع لا تتردد، وما يدرك أن هذه الشفاعة التي تصورت أنت لن تقبل يكون لها قبول عظيم. يقول أحد المشايخ بعد أن سمعت هذه النصيحة وبلغتني عن الشيخ بن باز رحمه الله، يقول بدأت أجتهد، يقول والله تعالى صعب أني، لكن بدأت أجتهد في تحقيقها. يقول والله إنني مرارا أكتب الشفاعة وعندي يعني غلبة ظن، ما أقول يقولون أنها لن تقبل، يقول فأفاجأ بأنها قبلت، يقول مفاجأة لأن يقول أحيانا إما أن الموضوع صعب أو الشخص الذي أرسلت إليه معروف ما يقبل الشفاعات، ومع ذلك تقبل. فأتذكر كلمة الشيخ: دع الذي يعتذر، غيرك لا تعتذر، أنت هو الذي يعتذر. وهذا منهج. فكذلك ما أعطاه الله جاه، من أعطاه الله مال لا تبخل لأخي الكريم في المال، يعوضك الله جل وعلا خيرا ويبارك لك في مالك. وهذا أمر مشاهد والله أيها الأخوة. ولدينا من الأمثلة في محاضرة قديمة ألقيتها: ويل ويمنعون الماعون، ذكرت فيها قصص حقيقية من أناس معاصرين رأوا يرون الزيادة في مالهم بعد أن يتبرعوا، فضلوا عما ينتظرونه عند الله جل وعلا. ثم يا أخي الكريم لا تمنع القليل، فالحرمان أقل منه. يأتيك إنسان ويشرح لك ظروفه، يقول أنا مريض وظروفي كذا، وأنت مقتنع أنه مريض، لكن ما في جيبك إلا 10 ريالات، تقول والله استحي أعطي 10 ريالات. أنت الآن وقعت في الحرمان، والحرمان أقل من 10 ريالات. أعطي 10 ريالات وماذا أدريك أن ينفع الله بها ويجعل فيها بركة. فلا تمنع القليل، فالحرمان أقل منه. فعلى كل حال يقول العلماء في هذه كما ذكر الماوردي وغيره، يقول: إن تتولوا عن طاعتي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال: تتولوا عن طاعتي، وقيل عن كتابي، وقيل عن الصدقة التي أمرتم بها، وقيل غير ذلك. ومع ذلك نقول كلها كما ذكرنا سابقا في ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله محتملة. أهم شيء أي شيء يسمى تولي فإنه يستبدل الله غيرك. ولهذا يكون الإنسان يحرص أن يكون من المنفقين. أذكر فقط قصة ذكرها العلماء: عبد الله بن جعفر أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كان كريما وكرمه عجيب، فورد على يزيد بن معاوية فأعطاه 3000 درهم. كم؟ 3 ملايين، 3 مليون، 3000 ألف. فقال له رجل، طبعا هو جاي للشام ليزيد في الشام، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما في المدينة، لما ذهب قال له رجل: يا أمير المؤمنين، تعطي رجلا واحدا 3000 ألف؟ قال: ما أعطيته له، أعطيته لأهل المدينة، أعطيته لأهل المدينة، مع أنه قال لك. ثم أرسل رجلا ينظر ماذا يفعل بها. قال: ما وصل إلى المدينة إلا وقد وزعها على المحتاجين، فما مر شهر على رجوعه من يزيد إلا وقد استدان، أي تدين، اقترض لكرمه. فصدق، قال: ما أعطيته له. هذا نوع من الكرم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم، إن بخل في العلم، إن بخل في المال، إن بخل في الجاه، بأي بخل. فيا أخوة الكرام، لا نتصور أن العطاء خاص بالمال. وأذكركم بما قلناه قبل سنوات في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله هذه الآية أخوان أخذها بعض طلاب العلم منهج في حياته. أي عطاء، ليس عطاء المادي، فأما من أعطى، هذا بعد أقسام عظيمة: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. من الذي يقسم؟ من الذي يقسم؟ هو الله يا أخوان. 3 أقسام عظيمة، ومع ذلك يقول: إن سعيكم لشتى، مختلف، هذا رايح لخير، هذا رايح لمباح، هذا رايح لشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وعد من الله، فسنيسره لليسرى. ورآه عيانا بيانا. فثق أن مهما قدمت من خير، إن كنت قدمت العلم سيزيد علمك، قدمت الجاه سيزيد جاه، إن كنت قدمت الشفاعة تزيد حب الناس لك، إن كنت قدمت المال يزيد مالك، وهلما فيسرك الله جل وعلا. ولذلك بعدها: ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. نعوذ بالله يا أخوان أن ييسر الإنسان للعسرى، ييسر للعسرى، يكون ارتكابه المحرم سهل عليه، وهذا تيسير للعسرى والعياذ بالله، تهديد من الله جل وعلا. فما في لا خيار، إما يسرك الله لليسرى، وهناك آخرون يسرون للعسرى والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من يسر للعسرى، فاختر الطريق الأنسب، فأعطي واتقي وارجو ما عند الله، وثق يقينا كما أنني أراكم وترونني أنه سيسرك الله لليسرى، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في جاهك، يبارك لك في علمك، في كل شيء. إذن فمن الذي يبخل في مثله؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الدين أيها الإخوة، أعجبتني كلمة لأحد المشايخ يقول يجب أن نكسر الغرور. ما هو الغرور يا شيخ؟ قال البعض يتصور أنه أن الله لا ينصر هذا الدين إلا به وبقومه ومثلهم. الله ينصر هذا الدين حتى بالفاسق. الله لا تنظر أنك الشعب الفلاني أو البلد الفلاني أو الأسرة الفلانية المصطفات هي التي فعد تنصر الدين، لا والله، ولله جنود السماوات والأرض. وينصر الله هذا الدين بأناس لا تعلم من أين يأتون ومن أين ينصرون. فيجب أن نأخذ، يقول، من قلوبنا أن ننزع الغرور الذي يراه البعض في نفسه، أن كأن نصر دين الله حكر، هذا وهو من أهل الخير، حكر على نفسه ومن حوله. كلا، دين الله عزيز، والله المستعان. فيقول الشيخ سعود الشريم وفقه الله: الدين ليس حكرا على لون أو لسان أو طائفة، فمن حمله نصرة لله أعانه الله عليه، ومن تولى فقد قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من تلك الوقفات أيضا التي نقفها تأكيد لما ذكرت أن هذه الآية فيها البشرى والتفاؤل في هذا. أبشر أيها الأخوة، ولعل البعض مرة أخرى يقول كيف نتفاؤل؟ طيب ليش، لماذا لا نتفاؤل؟ قال تعرف الأوضاع صعبة، أوضاع الأمة والتقتيل وإلى آخره ما ترى. أنا سأوجه، قلت له لأحد الأخوة قبل أيام سؤال، قال تفضل. قلت له أنت الآن تستصعب التفاؤل في هذا الوقت؟ قال نعم. قلت هل في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عليهم السلام كان متشائما؟ قال أعوذ بالله. قلت كل متفائلون؟ قال نعم. قلت طيب، أليست أوضاع بعض الأنبياء كانت صعبة جدا؟ أليس بعض الأنبياء قد قتل؟ أليس بعض الأنبياء لم يؤمن بها أحد؟ أليس بعض الأنبياء آمن معه الرجل الرجلان؟ أليس كثير من الأنبياء أخرجوا من بلادهم؟ أليس بعض الأنبياء كانت الأصنام تعبد أمامهم؟ قال بلى. قلت مع ذلك متفائلون. إذن التفاؤل يكون بفعل الله لا بفعل البشر، أن يكون التفاؤل بفعل الله لا بفعل الخلق. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فنحسن الظن بالله، هذا هو الذي يجب أن تتفاؤل. فلا مكان يا أحبتي الكرام لتشاؤم أو قنوط أو يأس مهما كانت الأحوال، بل أن هذه المصائب التي تحل بالأمة من أقوى الأدلة على باب التفاؤل وحسن الظن بالله جل وعلا. وأخيرا يا أخي الكريم، أقولها لنفسي لإخوتي: أن تلقى الله متفائلا خير من أن تلقاه وحاشاكم والإنسان يسيء الظن بربه أو يتشاءم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. يقول الله جل وعلا: فلا تهنوا، هذه الآية وتدعو إلى السلم، والنهي عن الوهن جاء في أكثر موضع في القرآن، في سورة آل عمران وكذلك هنا التنبيه، وقد علقت على هذه الآية. لكن هنا يقول العلماء: إياك أن تستسلم للوهن والضعف، فإن الخواطر الشريرة تكبر في النفس حتى تهلك صاحبها. وهذا أيها الأخوة مجرب حتى في أمور الدنيا. الإنسان المريض الذي يتصور أنه لن يشفى قد يزداد مرضه، التاجر الذي يحس أنه سيخسر يخسر، وهلم جر. بينما من يشعر بالقوة، أنا أذكر أكثر من مريض أصيب بأمراض تصنف عند الأطباء بأنها خطيرة، وكان لديهم قوة معنوية وثقة بأنهم سيشفون، حتى بعض السرطان وشفوا بإذن الله. من أسباب ذلك لا شك أن الشافي هو الله، لكن جعل ذلك أسبابا قوتهم المعنوية. فكذلك الأمة عندما تحس بالضعف أو الفرد يحس بالضعف ينهار. وتعلمون أنه لما جاء التتار إلى بغداد كان يأتي بالمسلم ويضجعه ثم يقول له: انتظر، ليذهب يأتي بالسكين من أجل أن نذبح، ولا يتحرك المسلم من مكانه من الرعب والخوف. وهذه مشكلة اليوم، وجدنا نموذج لهذا ليس على مستوى الأفراد بل أكبر من مستوى الأفراد، تضخيم الأعداء وأنهم يفعلون ويفعلون. أبدا، نحن نعم يجب أن نتعامل مع الواقع وتقدر القوة، وهذه المسائل في موضوع القتال وغيره يرجع فيه لولاة الأمر، هم الذين يقررون هذه المسائل، لكن الإنسان بنفسه. يعني أعطيكم مثال، يقول أحد الأخوة كنا في مطار نيويورك، هذا يسير بس، فبعض الأخوة كله أذن كأنه شعر بنفسه حرج أن يؤذن في بين وسط الكفار عند صلاة المغادرة. يقول قام شخص وأذن، يقول فنفاجأ بالذين جاءوا يصلون معنا وأولئك معجبون بجرأتنا بالصدع بديننا، ولا أحد أنكر علينا. عزة المؤمن أيها الأخوة لها قيمة، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون في كل حالة، سواء حسية وهذه لها ظروف وأحوال، وهي التي هل يبدأون القتال أو لا يبدأون، هل يعقدون معاهدة أو لا يعقدون، لكن المهم القلب، احفظ على القلب. إياك أن تشعر يوم من الأيام أنك ضعيف أمام أعداء الله، بل والله إنك قوي، قوي بدينك بعقيدتك بمبادئك. في أحد القساوسة أسلم ثم جاء لهذه البلاد لما وحسن إسلامه وأصبح داعية، قيل له ما هو سبب إسلامك؟ قال كنت في بلده يوزع الأناجيل في الحديقة، داعية نصراني، يقول جئت وأعطيت الإنجيل لامرأة، يقول كانت امرأة متبرجة، قالت ما هذا؟ فقلت لها هذه دعوة لعيسى عليه السلام إلى آخره، قالت تريد أن أرتد عن ديني؟ فيقول قالت أنا مسلمة أعتز بديني وإن كان مظهرها مقص. يقول فتركتني، يقول فلحقتها وقلت لها ما هو الإسلام؟ يقول فقالت أنا ما عندي علم أشرح، الإسلام دين الله، وأعطته معاني بسيطة، لكن اذهب للمركز الإسلامي، دلته على مركز الإسلام. يقول فذهبت للمركز الإسلامي وأسلمت وأصبح من كبار دعاة الإسلام، على يد امرأة متبرجة شعرت بالعزة، وأن كيف تدعى للنصرانية؟ تقول أنا مسلمة كيف تدعوني للنصرانية؟ فلا يعني هذا أن عملها بالتبرج صحيح، غير صحيح، لكن أيضا تبقى مسلمة بعزتها وقوتها، فعزة المؤمن مهمة. عمر رضي الله عنه رأى رجل يمشي مطرق الرأس، قال ضرب بالدرة، قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. فعزة المؤمن لا تنتهي عند حد، ولنا عودة إلى ذلك بإذن الله. أيضا اللهو واللعب كما بينا، الإنسان ينظر، الحياة قصيرة يا أخي، الحياة قصيرة، كم تضيع من الأعمار الآن في اللهو واللعب، حتى لو قلنا مباحا، وقل أن يسلم من يسلم في أنه مباح بضوابطه، يتعدى يفوته الصلاة، بعض الألعاب تفوت الصلاة، قد يجري فيها من الكلام ما لا يرضي الله جل وعلا، هي لهو ولعب لا تستحق هذا العناء، وسرعان ما تنتهي. نعم، رأيت مقابلة أيها الأخوة مع أشخاص قضوا حياتهم يمكن أقول لكم باللعب المباح، باللعب المباح، والله يا أخوان يتحسرون على ما مضى من أعمارهم، يقولون النهاية لا شيء، حتى بعضهم قال لم نكسب لا دينا ولا دنيا، كيف ضاعت أعمارنا في سباق مع هذه الدنيا وهذا اللعب وبطولات وهمية، وضاعت يقول زهرة شبابنا، حتى بلغ الإنسان يقول 40 وهو لا يقبل أصلا أن يلعب بعد 40، يقول فاكتشفنا أننا نعيش هوى. الإنسان لا مانع، اللعب أشبه ما يكون بالملح في الطعام، إذا زاد ذرة، وما نصح الطعام، الحياة تؤخذ بالجد، يجب أن تكون الأمة الآن أحوج ما تحتاج إلى الجادين في كل شأن، كل في تخصصه، في كل في مجاله، الطبيب في طبه، المهندس في هندسته، طالب العلم الشرعي في علم شرعي، التاجر في تجارته، هناك مجال لإضاعة الأعمار باللهو واللعب، هذا إذا كان مباحا، فكيف وكثير من الناس يقضون أعمارهم بالمحرم والعياذ بالله. والنفقة تجدها أمامك كما بينا، وإلا فليحذر الإنسان وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مخيفة هذه الآية، وليطهر الإنسان قلبه ويعلم ما أهون الخلق على الله إذا عصوه. ما أهون الخلق على الله، ليس بيننا من لا حسب ولا نسب. لما فتحت قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فقيل له: يا أبا الدرداء، كيف تبكي في يوم أعز الله في الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ قال: أبكي لما رأيت من هؤلاء، كانت بلاد عظيمة، كانت بلادا عظيمة، كانت هذه البلاد من البلاد العظيمة ولها شأن ورفعة، انظر حالهم لما عصوا الله، انظر حالهم لما عصوا الله. فبكى رضي الله تعالى عنه. فنحن نعم لا نغتر بواقعنا وبحياتنا، إذا تمسكنا مع الله بدين الله فأبشروا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله أن نرى هذا العذاب. كلمات سريعة ذكرها العلماء حول المعنى اللغوي. المشاقة، قال أن يأخذ الإنسان شق إلى الشق الآخر، فهؤلاء الذين شاقوا الله ورسوله أي أخذوا شقا أي جانبا غير جانب الله ورسوله. ولا يسألكم أموالكم، لا يسألكم ما يضركم ويجحفكم، بل لا يسألكم إلا الشيء اليسير على حسب طاقتكم وقدرتكم. والله الغني كما بينا أن الله هو الغني الغنى المطلق. أما نحن فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. شعورك دائما بالفقر أمام الله هو الذي يغنيك. حذاري أن يشعر أحد منا أنه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليست خاصة في المال أيها الأخوة، قد يطغى الإنسان بمنصبه، قد يطغى الإنسان بعلمه، قد يطغى الإنسان بجاهه، قد يطغى الإنسان بماله. فشعوره بالغنى يطغيه على الآخرين، بل يجب أن لا يزيده إلا تواضعا، لا يزيده ذلك إلا تواضعا لله جل وعلا. أختم بمسألتين حسب ما تيسر من الوقت. المسألة الأولى موضوع العزة أيها الأخوة. العزة في القرآن وردت لعدة معاني، وهي العظمة. ولذلك يقول فرعون: وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، أي بعظمة فرعون وإبليس. وهذا عاد العزة الحقيقية، أما تلك فعزة وهمية عزة فرعون. إبليس يقول ويقسم، قال: فبعزتك، يقسم بعزة الله جل وعلا، لأغوينهم أجمعين. فهي عظمة الله جل وعلا المنعة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فالله هو الذي يمنع، هو الذي يمنع منك وعنك أعدائك. وأيضا من معانيها الحمية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تصور يا أخوان، كم سمعنا من شخص يقول لشخص اتق الله، قال اتق الله أنت. طيب ما خاص اتق الله أنت، يتق الله هو. فبعض الناس، ولذلك هارون الرشيد لما خرج من قصر يوم من الأيام وجد يهودي عند الباب، له حاجة، له مظلمة، يهودي، ويعرف هارون رحمه الله أنه يهود. قال: يا هارون اتق الله. فنزل من فرسه هارون، نزل لماذا؟ ليضرب هذا اليهودي، وسجد لله سجدة طويلة، ثم رجع إلى فرسه وقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي كذا وكذا. فأمر بقضائها. فقيل: لماذا فعلت هذا؟ قال: لما قال لي اتق الله وهو يهودي، ما اتق الله هو، ما اتق الله يهودي، هذه المسألة، ما أسلم، فخشيت أن تأخذني الحمية أو العزة بالإثم، لقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فسجدت تواضعا لله جل وعلا. هكذا يجب أن يتواضع الإنسان، هذه العزة الحقيقية. مصدر العزة هو من الله جل وعلا حقيقة، فإن العزة لله جميعا، كل منا يريد العزة، اطلبها من مصدرها، اطلبها من مصدرها. فأي واحد منا يعرف، إذا كان يريد العلاج ذهب للمستشفى، إذا يريد الأكل ذهب لمحل الأكل، ولله المثل الأعلى. فمن يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فليتوجه الإنسان إلى الله جل وعلا يطلب منه العزة. يقول أبو بكر الشبلي: من اعتز بذي العز فذو العز له عز، يعني جملك الذي يعتز بالله جل وعلا يجعله الله عزيزا. ويقول الشافعي رحمه الله: من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى لا عز له. فالشاهد أن العزة عظيمة. اللجنة الدائمة أجابت على سؤال طويل: كيف تكون العزة؟ فذكروا أن العزة، ذكروا معاني، وقالوا تكون بتطبيق شرع الله جل وعلا وتوحيد الله وتعظيمه وإجلاله والعمل بكتابه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمجاهدة والولاء والبراء إلى غير ذلك. هذا كل كلام اللجنة الدائمة. حتى ثم ذكر قصة أبي الدرداء، قالوا: جلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقال له جبير بن نفير: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام وأهله؟ قال رضي الله عنه، هذا في فتح قبرص: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. نعيد مرة أخرى يا أخوان، هذا كلام اللجنة وكلام يكتب بماء الذهب، نقل أبي الدرداء رضي الله عنه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي، أي أهل قبرص، أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فبكى رضي الله عنه. يخاف الإنسان، وكم ذهب فعلا من تحول عن أمر الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعوذ بالله أن نغير فيغير الله علينا. والحاصل، تقول اللجنة الدائمة، أن على كل مسلم مسؤولية تحقيق العزة، مسؤولية تحقيق العزة للمؤمنين بحسب قدرته واستطاعته، فيكون بنفسه قائما بأمر الله تعالى، عاملا بالإسلام والإيمان، ظاهرا وباطنا، ناصحا لإخوانه المسلمين، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، حتى تصلح أحوال المسلمين أو يلقى الله، جميل هذه العبارة، حتى تصلح أحوال المسلمين أو يلقى الله على تلك الحال وقد اتقاه حسب وسعه، والله المستعان. فتاوى اللجنة الدائمة 26/46. هكذا العزة. فيجب أن نسعى نحن لتحقيق العزة، ومن أسباب العزة الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق التوحيد على وجهه الصحيح، والحذر من الإحداث والابتداع، الإيمان باليوم الآخر، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فنقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة وحسب القدرة وحسب الإمكان. التواضع، لأنه ما زاد الله عبدا، يعني من تواضع لله رفعه، وكذلك العفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يتصور أن العفو ضعف، لا والله، العفو قوة. وهذا نص الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التفاؤل مهما كانت الأحوال، هذا العزة، التفاؤل مهما كانت الأحوال، اليقين بأن المستقبل لهذا الدين يقينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الثقة بنصر الله وانتصار المؤمنين، تحقيق مبدأ الولاء والبراء، فقد ضعف عند كثير من الناس تحقيق مبدأ الولاء والبراء. وأختم ببعض مجالات الإنفاق التي حث الله عليها في هذه السورة العظيمة. الأساس هي آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كما هي في سورة براءة. من أعظم وسائل الإنفاق الإنفاق في سبيل الله، على العلم، على الدعوة إلى الله جل وعلا، على المجاهدين في سبيل الله، هذا من أعظم أبواب الإنفاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. اثنين، سداد دين المعسرين والغارمين. أيها الأخوة، اليوم كثر الغارمون، كثر الذين عليهم الدين، خففوا عنه بما تستطيعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. بل والله أيها الأحبة، تأكيدا لهذا الحديث، أن الإنسان إذا فرج عن مسلم كربة يجد العاجل فضلا عما ينتظر في الآجل. بل مما في الآجل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، طبعا في النوافل ليس بالواجبات، إلا أنه كان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه أن نتجاوز عن المعسر فقط، كان يأمر غلمانه يتجاوز عن المعسر، فقال الله جل وعلا نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه. الإنفاق على الفقراء والمساكين، الإنفاق كما قلنا على الدعوة على العلم، كفالة الأيتام، تزويج الأيامة وهو من أعظم أوجه البر، من الجهاد العظيم تعليم سنة تعليم القرآن وتعليم السنة ودعم جماعات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وجمعيات البر، كل هذا أيها الأحبة مما أوجه النفقة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما استمعنا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في سورة الأحقاف. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادهم من كل سوء، ويوفق لنا أمورنا لكل خير، وأن يرفع البناء على المستضعفين. ادعوا لإخوانكم، ادعوا لإخوانكم الإخوان في الشام في الغوطة وفي غيرها، لإخوانكم في غزة في مشارق الأرض ومغاربها، والدعوة من أعظم الدعاء أيها الإخوة من أعظم الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقتال، القتال بماذا يكون يا أخوان؟ أكيد ما نعرف إلا السلاح. يقول شيخ الإسلام والقتال يكون بالدعاء وباليد، فالدعاء عده شيخ الإسلام من القتال هكذا، فالدعاء عظيم، لا نقول إنه قليل. بعض الناس يقول أقل ما نقدم الدعاء، لا يا أخي الكريم، من أعظم ما تقدم الدعاء، بس بشرط بصدق وإخلاص. محمد بن واسع كان أصبعه في دعاء يعادل جيش رحمه الله، فالله الله في دعاء إخوانكم، في الدعاء لإخوانكم ولأنفسكم ولأهليكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.